أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل تكلمنا في هذا الموضوع، ولعل هذه الحلقة الرابعة في هذا الباب، وذكرنا فيما مضى أن الإنسان المؤمن ينبغي عليه أن يعيش حالة الترقب وحالة الانتظار الدائم، يعني عملية التفاعل مع قضية انتظار الإمام المهدي لا ينبغي فقط وفقط أن تكون حينما تكون هناك أحداث كبرى، يعني الملاحظ أن الكثير من المؤمنين يتفاعلون مع القضية المهدوية حينما يكون هناك حدث كبير، سواء كان هذا الحدث الكبير حدث طبيعي كالزلازل أو الأوبئة التي تنتشر، فيحاولون أن يربطوا بين هذه الأحداث وبين قرب ظهور الإمام المهدي، أو الأحداث الكبرى اللي تكون فيها ملامح الحرب العالمية التي سوف تسبق ظهور الإمام المهدي، فيتفاعل الكثير مع هذه الأحداث. بطبيعة الحال ينبغي للإنسان المؤمن أن يعيش حالة الترقب في كل أيامه وفي كل ساعاته، أن يعيش حالة الانتظار وأن يعيش حالة الترقب. هذه من صفات ومن سمات المؤمنين التي لا بد أن يتحلوا بها، وهي هاي تكاد أن تكون ما تضافرت عليه الروايات. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن أقرب ما يكون العباد إلى الله سبحانه وتعالى إذا غاب عنهم الحجة وهم يعلمون أن حجته لم تبطل، أقرب ما يكون العباد، أرضى ما يكون الله تعالى عن عباده حينما يغيب عنهم الإمام المهدي وهم بنفس الوقت يعلمون أن حجة الله تعالى لم تبطل. ولذلك يقول فإذا كان ذلك فتوقع الفرج صباحا ومساء. عملية انتظار الفرج اللي وردت في الروايات أنه أفضل العبادة إلى الله سبحانه وتعالى هو انتظار الفرج. والرواية الأخرى، ولعله هذه الرواية أنا ذكرتها في الحلقة الأولى عن الإمام الصادق اللي قال الحماد بن عيسى توقع أمر صاحبك ليلك ونهارك، أن يعيش الإنسان دائما حالة الترقب. هو طبعا الإنسان إذا فقد الأمل عزيز حسام، طبعا هذه تولد حالة من اليأس، حالة من الإحباط. أنت شوف لو الآن فرضا واحد أخذه السيل مثلا، هذا اللي يأخذ السيل ما يغرق بسهولة، لكن يظل يقاوم. هذا لو قيل له مثلا على سبيل المثال بأنه ما راح يجي أحد لنجدتك، بطبيعة الحال بمجرد أن تقول لا يأتي أحد لنجدتك هذا سوف يصاب باليأس، وقطعا هذا يؤدي إلى 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 موته، إلى قتله. أما الإنسان إذا كان عنده أمل بالمعين، عنده أمل بالمساعد، عنده أمل بظهور الإمام السريع، بطبيعة الحال سوف يتفاعل مع الدين. أغلبية الناس هكذا أغلبية الناس. طبعا الإنسان الرسالي الواعي، الإنسان اللي ماخذ عقيدته من برهان واضح، ما يأثر سواء الإمام كان ظهوره قريب أو ظهوره بعيد، هذا ما راح يأثر عليه، لأنه هو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء موضعه. ولذلك أنا أعتقد عزيزي حسام الأخوة المشاهدين أن كثير من هذه الروايات اللي تتحدث، الروايات هذه اللي صدرت من الإمام الصادق أو من الإمام الباقر على أن الفرج قد يكون قريب، هذه الروايات فيها جانب تربوي أكثر مما فيها إشارة إلى قرب ظهور الإمام المهدي عليه السلام.
يعني ليست يعني توقيتية أو
ليست توقيتية. وهي القضية شلون، يعني إحنا مرات من نقرأ هذه الروايات والإمام يقول له انتظر أمر صاحبك أو توقع أمر صاحبك ليلك ونهارك. زين هذا الحديث صادر قبل 1200 سنة والإمام يقول الحماد بن عيسى يقول له توقع الإمام المهدي راح يطلع، أو الفرج بشكل عام راح يكون إما بالليل أو بالنهار في أي لحظة من اللحظات. بعدين إحنا مرت علينا 1200 سنة والإمام لم يظهر، ولعل الإمام يستغرق بعد سنين ما ندري. أهل البيت كانوا ملتفتين إلى هذه القضية، أن أكثرية الناس إذا قلنا لهم وقلنا لهم بأن غيبة الإمام المهدي سوف تتأخر كل هذه السنين، تصير حالة من اليأس، حالة من الإحباط. هاي حالة الإحباط قد تشكل حتى تحدي عقائدي للناس، ولعله الكثير من الناس سوف يرتدون عن الدين. المشكلة عندنا بعض الذين يتكلمون في القضية المهدوية بسبب هذه الروايات وبسبب هذه الأحاديث اللي تقول توقع أمر صاحبك ليلك ونهارك، يحاولون دائما في كل زمن، طبعا هاي القضية موجودة عند أتباع مدرسة أهل البيت وعند الشيعة من غيبة الإمام المهدي، أن تجد أن هناك بعض المتكلمين، بعض العلماء حتى ابن طاووس، الشيخ المجلسي وغيرهم، كلهم كانوا يتوقعون في زمانهم أن المهدي سوف يظهر. طبعا هاي فيها خلينا نقول هكذا، هو سلاح ذو حدين، قد يطيل الإنسان الأمل بقرب ظهور الإمام المهدي، لكن أيضا قد يأتي بنتائج عكسية. يعني أنا لما أطلع وشفت هذه المعارك اللي تجري الآن في غزة وفي غير غزة وأقول لهم هذه مرتبطة بظهور الإمام المهدي، ذاك اليوم واحد طالع مثلا على إحدى الفضائيات ويقول لهم هذه القضية مرتبطة بظهور الإمام المهدي، والسفيان الآن جيشه كمل، والسفيان الآن على الأبواب، أنت لما تقول السفياني ظهر معناه الإمام المهدي ظهر، لأن العلاقة والارتباط بين علائمية السفياني علاقة وثيقة وعضوية جدا مع ظهور الإمام المهدي. ولذلك إحنا نقول كل من ادعى الرؤية قبل السفياني فكذبوه، معنى ذلك إذا ظهر السفياني على الإمام المهدي قد ظهر. فأنت لما تقول السفياني الآن موجود وجيشه اكتمل وهو على وشك أن يدخل مثلا وأن يقوم بفساده الموعود، معنى ذلك أن الإمام المهدي قضى.
طيب كيف يكون يعني وشخص السفيان لم يعرف؟ يعني الروايات تقول أن شخص السفيان مشخص له علاماته.
هذه المشكلة، المشكلة أنه هؤلاء يتحدثون تخرصات. طبعا هذا قلت لك هذا راح هو من جانب نعم يطل أمل للناس بأنه الإمام المهدي قريب الظهور، بس في نفس الوقت قد يأتي وقد يأتي قطعا بنتائج عكسية، أنه أنتم قلتون أن الإمام المهدي راح يظهر وربطوا ظهور الإمام المهدي عليه السلام بهذه الوقائع، والآن مرت هذه الوقائع والإمام لم يظهر. تدرب أيام لما صارت كورونا كان البعض يظهر على بعض الفضائيات وبعض يكتب المقالات، وبعضهم كان يقسم بالله بالأيمان المغلظة أن هناك فيضان سوف يغرق النجف، وكلها هي مرتبطة الإمام المهدي ما بقى له شهر شهرين راح يظهر. هاي تصير هاي الحالة. طبعا قسم من هؤلاء يعتمد على اليمن، يعتمد على هاي الروايات اللي الإمام يقول توقعوا أمر صاحبكم ليلكم ونهاركم، فإذا كان كذلك هكذا. هذه القضية أهل البيت لما كانوا يتكلمون بها كان لها جانب تربوي، أنه يريدون من الناس أن لا يصابوا باليأس، أن لا يصابوا بالإحباط. أنت توقع لأن الأمر لله من قبل ومن بعد. صحيح نحن نؤمن بقضية البداء وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت، لكن أنت إذا تجي تقرأ في روايات أهل البيت عزيز وحسام الأخوة المشاهدين، نشوف أهل البيت كان عندهم خطابين، كان عندهم خطاب لخواصهم وكان عندهم خطاب لعامة الناس. الخطاب اللي كان لخواصهم كان أهل البيت يقولون الإمام المهدي سوف يتأخر سنين طويلة. الإمام كان يقول وحدة من أوجه الشبه بين المهدي وبين نوح طول العمر. هو نوح ما طول لمية 200 سنة، نوح فلبث في قومه ولبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، احنا عندنا بروايات نوح طول 2500 سنة. زي الإمام الصادق لما يقول الإمام المهدي من أوجه الشبه يقول سنة فيه من نوح وهو طول العمر، معنى الإمام المهدي راح يطول مئات السنين. هذا الحكي احنا قاعد نتكلم على ذاك الزمن، ما قاعد نتكلم على هذا الزمن. وبنفس الوقت لما الإمام يقول بأن الإمام المهدي راح يطول مثل عمر نوح، وبنفس الوقت الإمام يقول توقعوا أمر صاحبكم ليلكم ونهاركم، شلون نجمع بين هالقضيتين؟ نجمع بين هذه القضيتين أن الخطاب الأول خطاب للخواص، الخواص اللي الإمام يدري بهم دولة ناس رساليين، ناس عقائديين، حتى لو نقول لهم الإمام المهدي راح يتأخر بعد 1000 سنة هذا ما راح يأثر على دينهم، ما راح يأثر على إيمانهم. لكن عامة الناس مو هيك، عامة الناس بذاك الزمن لو نقول لهم الإمام المهدي فرجه سوف يتأخر 1000 سنة 2000 سنة، اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير مثل ذاك اللي واقع في السيل وقلت له ترى ما حد راح يجي عليك ينقذك، هذا سوف يصاب باليأس والقنوط ويترك حتى مقاومة السيل ويمكن أن يغرق ويمكن أن يموت. ولذلك أتذكر صار نقاش في زمن بني العباس وفي زمن الإمام الكاظم عليه السلام، صار نقاش بين من؟ صار نقاش بين والد وولد. من هو الوالد؟ الوالد يقطين ابن موسى، وابن منه علي بن يقطين. يقطين ابن موسى كان من أعوان بني العباس ومن مسؤولي الدولة. ابن علي بن يقطين أيضا كان من مسؤولي الدولة، ولكنه كان شيعي موالي خالص لأهل البيت. يعني تصور بيت واحد يجمع شخص
تابع لبني العباس، مثل الآن هسه في زمننا الحالي لعله في بيت واحد تلقى الأخ من الحزب الفلاني والأخ الآخر من حزب آخر، كل واحد من صفحة، وذول 24 ساعة خوم ناقر ونقاشات وجدال بيناتهم، كل واحد يناصر جماعته. فيقطين بن موسى كان من مسؤولي بني العباس، موجود مسؤول في دولة بني العباس، وكان من شيعة بني العباس. ابن علي بن يقطين كان من شيعة أهل البيت الخلص. فيقطين بن موسى التفت الابن قال له: ما بالنا قيل لنا فكان كما قيل، وقيل لكم فلم يكن كما قيل. شنو معنى كلامه؟ معنى كلامه قال له احنا، منو يقطين بن موسى قاعد يقول لابنه، يقول له احنا لقينا روايات واحاديث تشير الى ان بني العباس سوف يحصلون على الدولة والحكومة. اكو رواية صحيح بالفعل، عندنا رواية مثلا النبي كان يقول للعم العباس، يقول له: ويل لذريتي من ذريتك يا عم. نبي بذاك الزمن كان يتنبأ أن بني العباس راح يجيهم راح يسيطرون على الدولة. هاي الأحاديث وصلت لهم طبعا لبني العباس. فيقطين بن موسى قاعد يقول لابنه علي بن يقطين، قال له: لقد قيل لنا، لقينا روايات وأحاديث تقول بأن بني العباس سوف يسيطرون راح يحكمون ويسيطرون على الدولة، وقيل لكم أيضا أنتم الشيعة أصحاب جعفر بن محمد الصادق، أصحاب موسى بن جعفر، وأيضا أكو روايات تقول بأن أنتم راح الفرج مالكم قريب، فقيل لنا فكان كما قيل، وقيل لكم فلم يكن كما قيل. شنو المشكلة؟ المشكلة بالأحاديث مالتكم، الأحاديث مالتكم مو صحيحة، ليش إحنا حديثنا صدقت وأحاديثكم لم تصدق؟ طبعا إشكال واضح وجوهري. علي بن يقطين شيعي موالي وبنفس الوقت شيعي عالم مجاهد، فالتفت إلى أبيه يقطين بن موسى قال له: إن الذي جاء إلينا وإليكم من مخرج واحد، يعني الروايات اللي جتكم صحيحة والروايات اللي جتنا هم صحيحة، كلا الروايتين صحيحات، نعم، كلها من أهل بيت العصمة، ما خرج لنا وخرج لكم من مخرج واحد، ولكن اللي صار شنو الفرق بيننا وبينكم؟ إن أمركم قد حضر فأعطيتم محضه. يعني أنتوا الظروف والأسباب تهيئت لنجاح دولة بني العباس فصار دولة بني العباس، وإن أمرنا لم يحضر. ولذلك هاي الرواية صحيحة ثابتة عندنا وعدكم، بس أمرنا لم يحضر، أمركم قد حضر، وهذا اللي خلى دولة بني العباس تصير ودولة العلويين لم تتحقق. إن الذي جاءنا من وجاءكم من مخرج واحد إلا أن أمركم قد حضر فأعطيتم محضه، وإن أمرنا لم يحضر. زين إذا كان الحكي هيجي، لماذا أنتم تقولون توقعوا أمر صاحبكم ليلكم ونهاركم؟ ربط القضية بمن؟ بالأسباب الطبيعية، وهو هذا جواب علي بن يقطين الأبو، قال له: إن أمركم قد حضر، يعني شنو توفرت أسبابه، المناخ والظروف التي تنجح مشروع بني العباس توفرت، أما إحنا الظروف والأسباب من لم تتوفر، فأنتوا صارت الدولة مال بني العباس، إحنا لم تتوفر الظروف لدولتنا ولنجاح دولتنا. إذا كان الأمر هكذا، إذن على أي أساس أنتوا دائما تقولون توقعوا أمر صاحبكم وإن الفرج قريب؟ ليش تقولون هيك؟ قال له: ها، والإمام الكاظم عنده كلمة، قال له: ما زالت الشيعة تربى بالأماني مضمي 200 سنة. يقول الإمام الكاظم يقول نحن هؤلاء الشيعة اللي موجودين، تدري الشيعة في ذاك الزمن أغلبهم خو ناس عوام، إمكانياتهم العلمية والعقائدية هم محدودة. يقول له: ما زالت الشيعة تربى بالأماني مضمي 200 سنة، فلو قيل لهم، مضمون الرواية طبعا، فلو قيل لهم إن الفرج لا يأتي إلا بعد 200 أو 300 سنة، يقول لارتد عامة الناس ولأصيبوا باليأس والإحباط. يقول له: هاي بيها جانب تربوي، هاي القضية فيها جانب تربوي. البعض لما يجي يقرأ الروايات يقول له: قالونا قبل 1200 سنة أن الإمام سوف يظهر وأن الفرج قريب وتوقعوا أمره ليله أو نهاره، وإحنا صارنا 1200 سنة لم يظهر الإمام. هذه القضية لما تقرأ قراءة أن الإمام يريد أن يشخص، الإمام ما قال أبد أن هناك سنة معينة سوف يظهر فيها الإمام أبدا، وإنما دائما يقول ترقبوا لا تصابوا باليأس. هاي تطينا بعد تربوي، أنه اصبر اتحمل. قلت لك مثل ما واحد غرقان، الغرقان وطح بالشط، هذا الغرقان يظل يقاوم يتشلب حتى ولو بالطحلب، هذا إذا تقول له ما حد راح يجي ينقذك، طبعا هذا راح يترك مقاومة التيار وراح يعيس ويغرق. أما إذا تقول له اصبر اتحمل، هسه راح يجون عليك، فلان راح يجيك، الإسعاف راح تجيك، هذا شنو راح تطي أمل بالبقاء، فيظل يقاوم إلى آخر لحظة. أما إذا تمنى أول لحظة لما طاح وقلت له أيس ما حد راح يجيك، هذا سوف يصاب. والإنسان عادة اللي يخليه يوقف هو الحالة النفسية مالته، الوضع النفسي مالته، كلما كان وضع النفسي أقوى كلما كان انتصاره أقوى. هؤلاء اللي يدعون أن كل هذه الأحداث لها علاقة ولها ارتباط بظهور الإمام المهدي عليه السلام، طبعا هؤلاء في كثير من الأحيان يتخرصون ويتكلمون بالاحتمالات، مو فقط هكذا. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول من وقت لكم توقيتا لا تهابن. هكذا الإمام الصادق يقول لمحمد بن مسلم، محمد بن مسلم من علماء الطائفة، يقول لمحمد بن مسلم، يقول يا محمد من وقت لك توقيتا فلا تهابن أن تكذبه. أي واحد يعطيك وقت يطلع ويقول والله سنة 2024 2030 هي سنة الظهور، أو هذه الأحداث مرتبطة بظهور الإمام والإمام راح يظهر، يقول أي واحد يعطيك توقيت فلا تهابن. يعني مهما يكون إلى موقعية، مهما تكون عمامته كبيرة، مهما تكون لحيته طويلة، مهما يتحدث ويتكلم، لا تهابن أن تكذبه، فإن أهل بيت لا نوقت وقتا لأحد.
طيب سمحت الشيخ، يعني هذا الكلام وهذه الروايات ألا يطلع عليها من يقول أن ظهور الإمام مرتبط بهذه الأحداث؟ يعني ألا يمر عليه
هي المشكلة وين؟ عملية الإسقاط. لما يجي ويشوف أنه حدث والله نزول مثلا مارقة الروم في الرملة، زين هسه هم الروم خم ما نزلوا، أو الترك ما نزلوا مرة ومرتين، والحروب اللي صارت بهذه المناطق مو مرة ومرتين، هاي قضايا احنا دائما نقول قضايا كثيرا ما تتكرر
تتكرر. نعم.
فإذا تتكرر أنت على أساس تجي وتقول بضرس قاطع أن هذا الحدث هو المرتبط بالإمام المهدي عليه السلام؟ وهذه المشكلة. عزيز حسام، أكو قضية لعله الكثير هم تخفى عنا. احنا نعرف ونعتقد أن موعد ظهور الإمام المهدي هو سر من أسرار الله تعالى، صح لو لا؟
نعم.
هكذا الروايات كلها أطبقت أن ظهور الإمام المهدي وتوقيت ظهور الإمام المهدي هو سر من أسرار الله تعالى. أصلا بعض الروايات أهل البيت يقولون حتى إحنا ما ندري. عندنا رواية عن الإمام الباقر يقول حتى إحنا بالنسبة أن الله لم يجعل لنا، لأننا أخبرناكم فأذعتم، وأخبرناكم فأذعتم فأخره الله ولم يجعل وقتا لنا بعد ذلك. يعني هاي رواية واضحة جدا أن قضية ظهور الإمام المهدي سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. لكن لو فرضنا هكذا واحد من باب الصدفة قال بأن الإمام المهدي، من باب الصدفة قال الإمام المهدي عليه السلام راح يظهر سنة 2024، وفعلا الله كان عنده قرار أنه راح يطلع الإمام المهدي في سنة 2024، شو اللي راح يصير؟ الإمام يقول أن الله سوف يؤخره. ملتبت وين؟ يعني هؤلاء اللي يطلعون بالتلفزيون مثلا ويقولون بأن الإمام المهدي سوف يظهر في هذه السنة أو في السنة القادمة، لو فرضنا أن الإمام فعلا كان الله يعني السماء قررت أنه في تلك السنة الإمام المهدي راح يطلع، وطلع واحد من باب الصدفة حكاها وعبأ الناس وأوهم الناس أنه فعلا الإمام المهدي سوف يظهر في سنة 2024 من باب الصدفة حكاها، شنو اللي راح يصير؟ الإمام الصادق يقول الله سوف يؤخر موعد ظهور الإمام المهدي، يقول أبى الله إلا أن يخالف وقت المؤقت.
سبحان الله، حتى تكون مشيئة الله هي.
لا مو بس مشيئة، يعني القضية ظهور الإمام المهدي لابد أن يظهر بوقته. أنت لما تقول للعالم، تقول للأمريكا وتقول للإسرائيل وتقول لليهود، تقول ترى الإمام المهدي راح يظهر سنة 2024، معنى ذلك تطيتهم شنو؟ إنذار. والإمام المهدي هو واحدة من عوامل انتصاره أن يظهر بوقته حتى لا تعبأ له الجيوش، لأن قضية انتصار المهدي مو قضية بالإعجاز فقط. أنت حتى حركة النبي لما كان يدخل في معارك مع المشركين كان يهتم بالقضية السرية. واحد أتذكر رواية ابن أبي بلتعة، حاطب الصور، حاطب ابن أبي بلتعة على ما أتذكر، اللي ودى رسالة إلى 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 مكة في قبل صلح الحديبية، قال لهم ترى النبي يتهيأ للخروج ولفتح مكة، ودى رسالة إلى 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 مشركي قريش، يعني كشف سر النبي مباشرة، جبرائيل نزل على النبي قال له ترى حاطب ودى رسالة إلى مشركي قريش بأن أنت قاعد تتهيأ لغزو مكة، ودي جماعة خلي يلزمون الذي بعثه حاطب. يعني النبي الله سبحانه وتعالى من الأول يقدر يقضي على مشركي قريش ويترك هذه القضية من أول لحظة،
ولا داعي لهذه الأسباب.
الأسباب الطبيعية السماء لا تتخلى عنها. فلو فرضنا واحد طلع وقال يا ناس أنا ثبت عندي أن بعض يسوون معادلات حسابية وبالأوفاق وغيره، وقال ثبت عندي أن الإمام يطلع سنة 2030 وفعلا كان السماء
كان 2022
2012 أيضا بالضبط، وكان أكو قرار أن السماء فعلا كانت مقررة أنه سنة 2030 يطلع الإمام المهدي، وطلع عنا واحد خير مثلا والناس هم تعتقد به ووصل الصوت مالته بالفضائيات وقال اللي أنا عندي توقعات أن الإمام يظهر في سنة 2030 وصادف أن كلامه توافق مع الحق، يقول الإمام الصادق الله سوف يغير الموعد، لأن إحنا الإمام الرضا الإمام الصادق يقول ظهور الإمام المهدي كله سوف يكون بغتة بشكل مفاجئ، لكن معنى المفاجئ مو معنى أنه ليس له أسباب، مو مرة القضية المفاجئة اللي يصير بشكل بدون أسباب، لكن المفاجئ الأمر المفاجئ هو الذي له أسباب. هسه تقول لي إذا كان ظهور الإمام المهدي بقتل شلون العلامات لعد قبل ظهور الإمام المهدي راح تصير بثلاث أشهر بأربعة أشهر؟ هاي لعله هذا السؤال في كثير من الأحيان يطرح أنه إذا تقولون الإمام رضا عليه السلام يقول
فمن دعا لهذه العلامات
أي بأن الإمام المهدي ظهوره بقتل وبنفس الوقت علامات الإمام المهدي سوف تكون قبل ظهور الإمام المهدي بشهرين بثلاثة وين البغتة وين الحالة الفجائية في قضية ظهور المهدي؟ لا العلامات هذه كلها مرتبطة بنفس ظهور المهدي. يعني لما تتحقق العلامات يعني المهدي ظاهر، يعني السفياني لما يخرج واليماني لما يخرج معنى ذلك الإمام المهدي أيضا خرج، هاي كلها مرتبطة بظهور الإمام المهدي. يعني إحنا لما يطلع السفياني معنى ذلك انتهت الغيبة الكبرى، لما نسمع النداء هاي العلامة
موجود الإمام،
هي الإمام المهدي ظهر لكنه شنو لم يخرج خروج عسكري، يعني الإمام ظهر الآن. هاي العلامات كلها مرتبطة ارتباط عضوي، ولذلك الرواية عندنا يقول إذا ظهر السفياني يقول أي واحد يدعي الرؤية ويدعي السفارة فكذبوه يمتى إلا إذا ظهر السفياني أو سمعتم النداء، معنى شنو؟ معنى الإمام المهدي ظهر. لكن حركته العسكرية وتوجه العفو نحو العراق هذه سوف تحصل متى؟ بعد ظهور السفياني أو خروج السفياني بشهرين أو بثلاثة أشهر، باعتبار أن هذه الفترة الزمنية هي كلها مرتبطة. يعني العلامات هذه هي أيضا سوف تأتي بغتة، أيضا سوف تأتي فجأة، ولذلك الآن العلامات اللي قاعد تتحقق هي كلها العلامات غير الحتمية، مو العلامات اللي تأكد عليها الروايات اللي مرتبطة بظهور الإمام المهدي بشكل مباشر كخروج السفياني أو اليماني أو الخسف البيداء. والخسف البيداء هي علامة من علامات ظهور المهدي، بس هو الإمام المهدي طلع من مكة وراح إلى المدينة، العفو طلع خرج من المدينة وراح إلى مكة وحصل الخسف. هم ليه صار الخسف؟ صار الخسف لأنهم عندهم معلومات أن الإمام المهدي ظهر، وودوا الجيش والقوات العسكرية مالت السفياني لملاحقة الإمام المهدي، فهي العلامة مرتبطة ارتباط وثيق. يعني بعبارة أخرى حصول العلامات لا يعني ولا ينفي أن ظهور الإمام المهدي بغته. ليش؟ لأن العلامات هي في نفس دائرة ظهور الإمام المهدي عليه السلام.
سمحت الشيخ، يعني قبل الفاصل كان الكلام في مسألة أنه أهل البيت لم يوقتوا، وبالتالي هناك من يسقط هذه الروايات على الأحداث وهناك توقيت، والبعض من الناس يصدق هذا الأمر ويبتعد عن الرواية الصحيحة ويلجأ إلى هذا الموقت.
صحيح، هي القضية منشأة عزيز حسام مرات تأتي بسبب الحماسية والحماسة الزايدة والعاطفة. إحنا مشكلتنا خصوصا الشيعة لعله الجانب العاطفي عندنا أكبر بكثير من الجانب العقائدي والفهم الصحيح للعقائد، هذه مشكلة. طبعا الإنسان المؤمن ينبغي أن تكون كفة العاطفة الإيمانية عنده تتوافق وتنسجم مع كفة الوعي العقائدي والفهم الصحيح. إذا كانت جهة الجانب العاطفي أكبر طبعا هذه راح تولد نتائج سيئة ونتائج وخيمة.
يعني أيضا يشكل عليك سمعت الشيخ يقولون ربما يعني هل نترك قلوبنا، هل نبتعد،
لا 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 لا،
هل سيكون أحيانا ربما يأخذ هذا الكلام نعم بهالمعنى ويسجل على
يعني
حضرتك أو على البرنامج أن يقولون لا داعي للعاطفة نلجأ إلى الرواية والعقلانية، فهذا
لا لا لا, لا أبدا. العاطفة القلب مريود
نعم
تعبيرنا، وبنفس الوقت العقل أيضا مطلوب. ولذلك الإمام رضا عليه السلام عنده كلمة عجيبة يقول إن الله لا يبالي بأهل هذا الدين من لا عقل له. رواية عجيبة هذه وخطيرة، يقول إن الله لا يبالي يعني ما يهتم ولا يقيمه. إن الله لا يبالي بأهل هذا الدين ممن لا عقل له. فواحد قال له يا ابن رسول الله هناك من شيعتنا يعني عدة دين عنده عاطفة لكن لا عقل، مو ذاك العقل. قال له إن هؤلاء ليس ممن خاطبهم الله بأولي الألباب.
سمحت الشيخ أنا حتى وصلنا الاتصال مسألة ظهور الإمام بغتة وارتباطه بعلامات،
يعني يقول ما فائدة العلامات إذا كانت هي مرتبطة ارتباط عضوي بظهور الإمام المهدي؟ هو طلع الإمام المهدي بعد شوف فائدة العلامات شنو؟ فائدة كبيرة إن شاء الله إذا تحدثنا بعلامات الظهور ودخلنا في هذا الموضوع راح نبين الفوائد والحكم الكثيرة والفلسفة المترتبة على علامات الظهور. علامات الظهور اللي جاءت بها روايات مئات الأحاديث تتحدث عن علامات الظهور، واحدة من عدن أنه شخص للإمام المهدي، لأنه تدري في اليوم اللي يطلع به الإمام المهدي كم واحد راح يطلع وياه يقولون إحنا الإمام المهدي.
تشوف هناك من ينتحل الصفة.
طبعاً هسه إحنا في زمننا الحالي عزيز الحسام.
حتى في وقت ظهور.
في زمننا الحالي يعني إحنا عندنا إحصائية في مركز الدراسات التخصص الإمام المهدي. الآن في زمن الحالي 36 واحد يقول أنا الإمام المهدي. أو أنا من اليماني أو أنا الخراساني. شلون تفلترهم وشلون تغربلهم؟ كل واحد يدعي وصلاً بليلة. كل واحد يقول أنا الإمام المهدي. دول شلون تعرفهم أنت؟ موسى بن عمران لما بشر به يوسف عليه السلام قال ترى موسى بن عمران فرجكم يا بني إسرائيل على موسى بن عمران. الفترة الزمنية بين موسى وبين يوسف 400 سنة. تدري كم واحد طلع وقال أنا موسى بن عمران الذي بشر به يوسف عليه السلام؟ يوميا طلع واحد يقول أنا موسى بن عمران. فالقضية اللي أنا قاعد نعيشها واحدة من أهم حكم وغايات على ما تظهر أنها تشخص لي المصداق. يقول هذا المهدي مو هذا، هذا الإمام المهدي الحقيقي وهذا مهدي مزيف. هاي واحدة من عزيز إن شاء الله. إذا تطرقنا إلى موضوع أهمية علامات الظهور هذا الموضوع نأخذه بالتفصيل ونفيد فيه
أكثر إن شاء الله تعالى. أيضا سمحت الشيخ سؤال الأخت أم جعفر مسألة الدخول الأول للقدس وأيضا هناك دخول آخر، لكن يعني المدة الزمنية بين هذا الدخول الأول
هي كأنه تسأل تقول هذا الظهور هل له علامات تسبق؟
أيضا تسبق له علامات.
احنا تحدثنا بالحلقة السابقة عندنا رواية مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام لما يتحدثون الإمام لما يستشهد بهذه الآية فبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ثم رددنا لكم الكر عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الإمام هنا يقول ولذلك علامات، يعني قلنا للعلامة علامات، مرة الإمام المهدي علامة، مرة لنفس العلامة لها علامات. الإمام ذكر ثلاث علامات، إحنا هذه العلامات أيضا لا يمكن لنا أن نسقطها على الواقع، لكن فيها مؤشرات قد تكون، ما أدري، لا يمكن أن أقول أنا لا أعلم الغيب، لكن أتذكر الرواية هكذا كانت تقول قال الإمام أمير المؤمنين ولذلك علامات. شنو يا أمير المؤمنين أول علامة لهذه القضية مال سورة الإسراء؟ قال إرصاد الكوفة بالخندق والرصد. الكوفة راح يصير بها خندق، وإحنا شفنا بسنة تقريبا 2014 الحشد الشعبي والقوى الأمنية حفروا خندق على بحر النجف خوفا وخشية من تسلل الدواعش والانتحاريين. خندق كبير لحد اليوم موجود. العلامة الأخرى قال وتحريق الزوايا في سكك الكوفة، راح يصير يجيبون نار في كل أركان الشوارع، نار تحرق في لعله إطارات. هاي صارت عندنا في أيام تشرين أيضا.
سمحت الشيخ، يعني مسألة الأحداث
قبل العلامات.
العلامات قبل الدخول الأول. إيه؟
فهذه الإمام يقول هذه القضية اللي راح تصير مستشهد بالآيات الأول في سورة الإسراء. يقول لي هذا الحدث له علامات. شنو هاي العلامات يا أمير المؤمنين؟ الأولى إرصاد الكوفة بالرصد والخندق. وهذا صار. هسه هو هذا غيره، بس هذا صار عندنا. القضية الثانية تحريق الزوايا في سكك الكوفة، بشوارع الكوفة راح تشتعل نار في كل زوايا الكوفة، شوارعها بالأركان.
يعني الكوفة سمعت الشيخ يعني تطلق على النجف والكوفة وحتى المناطق المحيطة بها.
طبعا هي كلها كوفة كانت كلها كانت تسمى
يعني حتى الحيرة حتى
كلها كوفة. العراق كان عبارة عن كوفة وبصرة.
نعم.
هذا القضية. بس مركز الكوفة هنا.
نعم هذا المركز. نعم.
ولا هي كلها تطلق عليها الكوفة. تحريق الزوايا في سكك الكوفة. والقضية الثالثة اللي يتكلم بها الإمام تعطيل المساجد لمدة 40 يوم. البعض قد يقول هذه أيضا حصلت في أيام كورونا، أيام كورونا 40 قلنا هذه الكثرة. هل يمكن أن نقول هذه التي أشار إليها أمير المؤمنين لها ارتباط بهذه الأحداث اللي صارت سواء تحريق الشوارع في أيام تشرين وتعطيل المساجد؟ يمكن، مؤشرات قوية جدا، لكن لا يمكن أن نجزم أيضا لأننا لا نعلم الغيب. يمكن ويمكن أن تكون أحداث مشابهة لهذه الأحداث في المستقبل أيضا، يجوز تتكرر، بس عملية التكرار صعب. أنا هكذا أعتقد. المؤشرات هناك اللي إحنا قبل ظهور الإمام المهدي، الإمام أمير المؤمنين طه هاي العلامات لمن لحرب عالمية سوف تسبق ظهور الإمام. يعني هي ما راح تشخص لي حتى لو كانت هي هاي فعلا، ما راح تشخص ظهور الإمام، وإنما راح تشخص الحرب العالمية اللي سوف تسبق ظهور الإمام المهدي. يعني إحنا قلنا هناك حرب عالمية سوف تحصل، تنطلق من المشرق وتنتهي وين؟ في المغرب. فهذه العلامات الإمام أشار فيها إلى حصول حرب. هذه الحرب سوف تؤدي إلى، طبعا رواية تتحدث أنه
فتنتها في الشرق،
فتنتها فتنة شرقية تشغر برجلها. منين يا أمير المؤمنين؟ قال فتنة شرقية تطلع من المشرق. وين راح تنتهي الفتنة؟ يقول تنتهي حتى يشب النار في الحطب الجزلي. وين؟ قال في غربي الأرض. في رواية أخرى الإمام يقول ويأتيكم المستغيث من الغرب فلا تغيثوا. يقول بعد هذه الهجمة الكبيرة اللي راح تصير بالغرب، يقول سوف يأتيكم من الغرب يستغيث بكم فلا تغيثوه، لا أغاثه الله. هاي في خطبة ثانية أيضا للإمام لما يتحدث عن هذه الأحداث أن هناك فتنة سوف تنطلق من المشرق تطأ في خطامها بعد موت وحياة، سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزل، وين يا أمير المؤمنين هاي النار الجزل العائلية الهائلة؟ قال سوف تحصل في غربي الأرض. يقول هذا إذا صارت يأتيكم من الغرب يستغيث بكم فلا تغيثوه، لا أغاثه الله، فهناك حرب عالمية كبرى سوف تحصل، هي قل تكون سبب لهلاك ثلثي البشر. يعني احنا عندنا أن قبل ظهور الإمام المهدي، ولذلك احنا مثل ما تقول قلنا بأن هاي هلاك ثلثي البشر ما راح يكون هلاك بالأوبئة والأمراض والفيروسات. أنا ذكر في اليوم ذكرت هذه القضية، وأحد الأخوة أرسل لي رسالة أنه لماذا فسرته ورجحته أن يكون هلاك ثلثي البشر مو بالأمراض؟ ليش؟ ليش قلنا رجحنا أنه هلاك أكثرية البشر دول الثلثيين راح تكون بالحروب والمعارك؟
والدليل هذه الضحايا التي
لا مو بس الضحايا، لقضية بسيطة أنه إذا كان هلاك البشر الثلثيين بالأوبئة والأمراض والفيروسات، يعني حتى إحنا راح نطيح برأسنا، لأن الفيروس ما ينلزم عابر للحدود، صح ولا لا؟ كورونا ضرب الصين أول مرة، بس في ليلة وضحاها انتقل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. فالفيروس إذا كان فيروس قاتل في الغرب أو في راح يوصل لنا، لكن الإمام الصادق شو يقول؟ يقول البشر سوف يهلكون، ثلثي البشر سوف يهلكون، ولكن أنتم سوف تكونون من ثلث الباقي. لذلك أبو بصير قال للإمام قال إذا هلك ثلثاء البشر فمن يبقى؟ من يبقى؟ حتى إحنا راح نروح وياهم بعد. شو حصل من الإمام المهدي؟ قال أما ترضون أن تكونوا في ثلث الباقي؟ معنى ذلك شنو؟ يعني معنى ذلك المنطقة اللي إحنا بيها راح تكون بعيدة عن هذه المعارك وهذه الحروب، ولا تصيبنا نارها. ولذلك قال انتوا راح تبقون في الثلث الباقي.
سمعت الشيخ، يعني حتى هناك يعني تقارير او ربما اشارات الى انه الربيع العربي سيكون في اوروبا.
يعني نعم، الان بعض المحللين
يعني بعض التحليلات او بعض الاشارات الى
العالم الان، يعني العالم الان يعاني من تضخم اقتصادي كبير جدا. يعني الان امريكا قاعد تطبع بتريليونات الدولارات، مجرد طابعة تطبع أوراق وتوزع. هذا التضخم الهائل اللي راح يضرب الاقتصاد العالمي ضربة، يعني يصبح الصبح اللي عنده مليون دولار ما يجيب له سيارة بالمليون دولار بسبب التضخم اللي قاعد يسويه أمريكا. لأن أمريكا هو من اللي قاعد يتحكم بالعمل الصعبة في العالم، بالعمل النقدية الدولار. وأمريكا الآن أمريكا أول ما اتفقت مع العالم تطبع الدولار بميزان محدد، مو بكيفها مو بمزاجها، وحطت في ميزان خاص بالذهب. أمريكا الآن قاعد تطبع، يعني ذاك اليوم أحد المسؤولين يقول فقط في أيام كورونا أمريكا طبعت 2 تريليون دولار. هاي 2 تريليون دولار من يدفع ضريبة؟ احنا ندفع ضريبة، أنا وأنت وكل العالم، يعني هو الدولار اللي يتحكم بمن؟ بالقوة الشرائية لكل العمل الأخرى. العالم كل الخبراء الاقتصاد يقولوا العالم كل الآن على شفا حفرة اقتصادية بليلة ويوم، لعله نصبح مثل ما صار بال 2008 الأزمة الاقتصادية اللي ضربت العالم كله. كل العالم بيتك مثلا مولانا يقيم بمليون دولار، يصبح الصبح ما يجيب لك ألف دولار، قيمة ألف دولار ما يجيب لك بسبب التضخم الاقتصادي اللي موجود. فالعالم كله سائر نحو كارثة. كلهم الخبراء يقولون لا تسألني عن وقوع الكارثة، ولكن اسألني عن موعد وقوعه. لأنه التعامل الآن كان تعامل بدون عقل بدون حكمة. هاي الدولارات الآن ومليارات الدولارات التي تعطى لأوكرانيا لمواجهة روسيا أو اللي تعطى لإسرائيل، تصور هاي إلها مناشئ وبنى تحتية اقتصادية؟ أبدا، كلها مجرد طابعة تطبع. تذكر النظام السابق وليش الاقتصاد العراقي بالنظام السابق انهار؟ لما قام يطبع الدينار العراقي بدون حساب، من قام يطبع الدينار العراقي بدون حساب ما طول الاقتصاد العراقي شهر شهرين سقط سقوط مريع. طبعا سقط سقوط سريع لأنه دولة العراق دولة صغيرة. أما لما يكون هذا الخطأ على مستوى العالم راح يتأخر، بس يتأخر مو معناه لا يقع، لا يقع 100%، ولكنه يأخذ فترة أطول، لأن الدولار الآن يغطي كل العالم، وإلا الدولار كارثة اقتصادية على كل العالم. لأن أمريكا اليوم أمريكا قاعد تشتري كل اللي تريده بورق لا يكلفها إلا حبر. دول سابقا ما يقدر يطبع دولار إذا ما عنده في قبال الدولار ذهب. كل دولة تريد تطبع عملة لازم عندي في قبال الدولار ذهب موجود، ومو بكيفي أطبع الدولار، لأن إذا طبعت أوراق زايدة راح يصير عندي تضخم وينهار الاقتصاد. أمريكا من سنة 71 وخصوصا بالسنوات الأخيرة بسبب حروبها الأخيرة قامت تطبع الدولار بدون ذهب، تطبع وتشتري، وهذا الورق قاعد ينزل. ولذلك تدري برميل النفط بالتسعينات، بداية التسعينات برميل النفط كان سعره 9 دولار. الآن ايش قد سعر برميل النفط؟ الآن سعر البرميل النفط $90. تدري $9 بالثمانينات أو بالتسعينات إلى قيمة شرائية أكثر من سعر اليوم. شنو السبب؟
هذا التضخم.
هذا التضخم. سابقا برميل النفط $9 بقوة شرائية أكثر من سعر برميل النفط أبو $90 اليوم. يعني $9 تسوي شغل أكثر من $90 في زمننا. هاي مين يدفع ضريبتها؟ كل إحنا ندفع ضريبة. أمريكا تسرق العالم كل جهودنا. يعني أنت من جد تشتغل ويطوق $50 بالتسعينات وأسهم يطوق $50. هذا الفرق بين الراتبين اللي صار بالقوة الشرائية. منو اللي أخذها؟ أمريكا أخذت. أمريكا أخذت. أمريكا تأخذ من كل عامل 99% من أتعابه. يعني تطبع وتنزل تطبع وتنزل، وإحنا العمل مالت العالم كلها مرتبطة بالدولار. كارثة اقتصادية. هاي الكارثة الاقتصادية إذا صارت مولانا يعني تأتي على العالم، يرادنا 50-60 سنة حتى تأتي عملة جديدة محترمة وتقدر تسيطر على العالم. فكارثة كبيرة جدا. هاي واحدة من المصائب اللي راح يكون إلها تأثير أشد من تأثير الحروب العالمية. الأزمة الاقتصادية تذكر 2008 نعم. صارت الناس صبحت الصبح بيوتها اللي كانت تقيم بملايين الدولارات ما إلها كل قيمة. والأموال قامت تسحب من المصارف ومن البنوك. هاي إن شاء الله إذا في يوم من الأيام نتحدث في هذا الموضوع بعونه تعالى. على كل حال، فالإمام سلام الله عليه يعطي ويقول بأن هناك حرب عالمية. هاي الحرب العالمية أنا ليش أقولها؟ أرجح أن الهلاك ثلثي البشر لا يكون بالأوبئة والأمراض، لأنه لو كان بالأوبئة والأمراض كان توصل للمصيبة حتى إنه حتى إحنا بنموت بالفيروس. الفيروس ما يلزم ينتقل عبر الحدود. لكن لما يقول الإمام أنتم ما راح سوف تسلمون من هذا القتل الذريع، يقول أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي يا أبا بصير، معنى ذلك أن هذه قضية معركة بين معسكرين، معسكر شرقي ومعسكر غربي. إحنا منطقتنا اللي موجود في الشرق الأوسط لعله والله العالم بعيدين عن هذه الأزمة الكبيرة اللي راح تكون، وتلك النار التي تشب في الحطب الجزل في غربي الأرض.
المدة الزمنية بين الحدثين يعني لا يوجد يعني هناك حالة.
لا لا لا، الروايات لم تحدد، بس وإنما قال لذلك علامات. هسه لعله 5 سنين 10 سنين 20 سنة، هذا كله في اللغة العربية ممكن.
نعم.
سنة ما ندري، بس كل هذا ممكن. لهذه العلامة، هذه الحرب الهائلة لها علامات، إذا صحت أن هذه العلامات الثلاث اللي ذكرناها مرتبطة بهذا الحدث اللي صار ويمكن أن يتكرر في المستقبل. لكن هذا المؤشر صعب تكراره، لأن ثلاث علامات أنا أتوقع
أن تكون متزامنة.
بهذا متزامنة أتوقع هكذا.
أحسنتم سماحة الشيخ. أيضا الأخ أبو حسين من بغداد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول من أذاع سرنا أذاقه الله حر الحديد، أي سر هذا الذي
كل أسرار أهل البيت اللي كانت تؤدي إلى مقتل الشيعة وإلى إلى 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 جذب الخطر لأهل البيت. كل العقائد، يعني في زمن من الأزمنة كان اللي يتحدث بعقيدة الرجعة كان يقتل. فالإمام الباقر عليه السلام حذر الشيعة، قال لهم اللي يتحدث بعقيدة الرجعة لا تتحدثوا بعقيدة الرجعة، فإن قالوا لكم إنكم كنتم تقولون بذلك فقولوا لهم فاليوم لا نتحدث نحن بذلك، لا نقول بذلك. يعني الأولوية لمن؟ الأولوية مو لهذه العقائد بالتحديد، وإنما الأولوية لحفظ دماء الشيعة. كل العقائد، يعني أنت مشوف الآن بعض الخطباء مولانا يصعد على المنبر ويقوم ويطرح أسرار عقائدي أهل البيت، يلعن فلان ويلعن فلان مولانا العزيز، وهذا هذا في واقع الأمر وراء آثار سيئة وآثار سلبية. أنت قاعد بلندن وقاعد عود على أساس تبيع بطولات وتبيع شجاعة، وهاي كلماتك كلها قاعد تؤدي إلى حصول فتن ونيران تحرق بقية الشيعة في أماكن أخرى. يعني هذا اللي يفجرونه لأنه شيعي مثلا في أفغانستان، خلوا ليش يفجرون هذول الدواعش؟ يقولوا لي أنتم شيعة مثلا ضد فلان ضد فلان. زين أنت هذه يعتبروها للبيت أسرار، تطلع لي بالفضائيات وتلعن وتسب، وهذا راح تؤدي إلى 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 نتائج وخيمة على غيرك من الشيعة. هاي مو بطولة، أنت من قاعد لي بلندن وصاعد على الفضائيات ومحمي أنت بالشرطة البريطانية وتصور أنت شجاع على أساس قول أنا شجاع لأنني أتحدث بهذه العقائد بكل جرأة. اللي راح يدفع الضريبة غيرك اللي راح يدفع الضريبة. أهل البيت يعتبرون كل من تحدث بأسرار أهل البيت فقد هتك دينه وإيمانه، ولذلك الإمام يقول ديني ودين أبائي التقية. فالمقصود من هذا السر، هذه الأسرار، كل سر يؤدي إلى نتائج عكسية، سواء هذه النتائج العكسية هي عبارة عن مقتل الناس الأبرياء الشيعة، أو كانت الأسرار أهل البيت تؤدي إلى حصول ردة فعل عقائدية، لأن بعض الناس ما يتحملوا. يعني أنا لما يجي الواحد مثلا هو ما يتحمل عقيدته إمكانيته عقليته ما يتحمل أن لأهل البيت ولاية تكوينية، ماكو داعي أنا أقول لأهل البيت ولاية تكوينية. ما أكو داعي أقول له والله الإمام يعلم ما كان وما يكون، هو إمكانية العقلية ما تتحمل، لأن حقيقة ويقينا نحن نقول ذلك، هذه العقائد ليست من العقائد الواجبة. يعني أنا الله يوم القيامة ما راح يطبب في نار جهنم إذا لم أقول بأن الإمام يعلم الغيب، ولا الله راح يحاسبني بالقبر وبالبرزخ إذا لم أعتقد بأن للإمام ولاية تكوينية. هذه العقائد إحنا نعبر عنها بفروع العقائدية. نعم إذا توفر الدليل عندك يجب عليك أن تؤمن، ما توفر عندك الدليل لا يجب عليك أن تؤمن بها. يجي واحد يصعد على المنبر ويقول لهم، يقول لهم اللي ما يعتقد بأن أهل البيت يعلمون الغيب هذا خارج من التشيع، أو هذه كلها
أهل لم يقولوا هذا، أهل البيت لم يقولوا بهذا،
بل بل بل
مو أي ولم يشيروا.
هي المشكلة وين عزيز الإسلام؟
يتأذى الآخر نتيجة هذه الأقاويل،
هي مشكلة آفة الديانات من زمن آدم وليومك هذا أبو زايدات. مشكلة الديانات من ذاك اليوم وهذا اليوم وسوف يستمر هذا الحال.
دقيقة واحدة عندنا،
هي قضية المزايدات. واحد يريد يثبت بأنه يريد هو يكون هو الأول والأخير، فيقوم يزايد على الآخرين بالولائيات، ويقوم يزايد بأنه أنا شجاع. أنت قاعد في لندن أو قاعد في دولة ثانية ومأمن على روحك، حتى البعض اللي جالسين في العراق مثلا مأمن على وضعك، غيرك لا ما مأمن على روحك. هذا يوم القيامة مولانا يقول لي، يقول الله سبحانه وتعالى يقول لي إنما قتلت بسبب فلان وفلان، صعدوا على المنبر أو على بعض الفضائيات وتحدثوا فيما لا ينبغي أن يكون الحديث فيه، وأنا دفعت الضريبة. الله سوف يحاسبه ويحشره مع ذاك الذي نعم الإمام هكذا يقول أحملكم أنتم الدماء. المقصود كل بالأسرار، كل ما له علاقة بعقائد أهل البيت التي لا ينبغي الحديث فيها، إما لحصول خطورة أو لأن الطرف الآخر المتلقي لا يتحملها.
سنتم صمت الشيخ، كفانا الله وإياكم وكل المؤمنين الأشرار وكل ما يؤذي المؤمنين. سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير.
الله يرعاكم، الله يحفظكم إن شاء الله، ونلتقيكم طبعا. الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين ولكادر القناة، ونلتقيكم على خير إن شاء الله
بإذن الله تعالى. أحسنتم سمعت الشيخ، وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام، ولكم التحية من كل الكادر، على أمل أن نلتقي معكم في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.